السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي نتحدث فيها عن الكلمة الطيبة وآثارها. الكلام أيها الأحبة من العمل الذي يحاسب عليه الإنسان، فحري بالمؤمن وجدير به أن يعتني بما يتكلم به، فإن الإنسان محاسب على ما ينطق به. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث معاذ المشهور الذي يحفظه كثير منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام وصيته: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، معاذ يقول رضي الله عنه، فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. فإذا تبين هذا الأمر، وأن الإنسان محاسب على ما يقول، فإنه ينبغي لنا جميعا أن نحرص على أن يكون جميع كلامنا من الطيب، فإن الكلمة الطيبة هي كل قول حميد في الشرع وفي العرف. فالكلمة الطيبة إحسان من الإنسان لنفسه، وإحسان من الإنسان لغيره. الكلمة الطيبة تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر، وتترك أثرا صالحا نافعا في كل وقت. الكلمة الطيبة جملة حانية صادقة تخاطب بها غيرك، فتجبر بها خاطره، أو تدعو له في ظهر، أو تدعو له وتخاطب بها المكلوم، وتخاطب بها ذا المصاب، فتجبر كسره وخاطره بذلك. الكلمة الطيبة تزرع الطمأنينة والسكينة في النفوس. الكلمة الطيبة لفظ يسير على اللسان، جميل رقيق، لا يؤذي المشاعر ولا يخدش النفوس، يحمل معنى يؤنس السامع ويبهج القلب. الكلمة الطيبة نفعها ظاهر واضح جلي، وغاياتها نبيلة واضحة سامية. فما أعظم شأن الكلمة الطيبة، وما أكثر نفع الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أيها الأحبة عمل صالح يجد المسلم ثوابه في هذه الدنيا عاجلا، ويجد ثوابه في الآخرة، يثقل بها الميزان يوم القيامة، فيفلح العبد بالكلام الطيب في الآخرة، قاله في الدنيا ويفلح به في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها درجات. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وهو عند الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال الشيخ الألباني: صحيح. إن الكلمة الطيبة يا أحبتي ثابتة مثمرة تنفع صاحبها في حياته الدنيوية، يجد الذكر الحسن وتعود عليه بالأجر العظيم في آخرته، فهي ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل. الكلمة الطيبة ذكر لله تعالى، وتسبيح وتهليل وتكبير، وحمد ودعاء، وشكر، وقراءة قرآن، وعلم نافع، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، ونصيحة صادقة نافعة. إنها عبادة قولية يتعبد بها المسلم لله تعالى. الكلمة الطيبة عنوان المتكلم، ولباسه الساتر، وجماله الظاهر. الكلمة الطيبة تكشف عن مكنون صاحبها من رجاحة العقل وسلامة الصدر. الكلمة الطيبة هي الألفاظ الحسنة التي تخرج من فم قائلها ابتداء أو جوابا، وتحمل معها الخير والنفع للإنسان نفسه والخير لمن حوله. إنها تلك الكلمة المباركة الخيرة البعيدة عن الفحش والبذاء والإضرار والإيذاء والشتم والاستهزاء. الكلمة الطيبة أقوال طاهرة من السباب وجرح الأعراض وإيذاء الأسماع وجرح القلوب، هي جواب حسن ورد لطيف على القريب والبعيد والصديق والعدو. المؤمن طيب لا يتكلم إلا بطيب. إن صاحب النفس الشريفة لا تضيق عليه الألفاظ الحسنة، فهو يملك حصيلة وثروة من الجمل المضيئة بالخير التي يستطيع أن يوصل بها ما يريد إيصاله من كلام حسن ومرادات حسنة، دون اللجوء إلى كلمات جارحة ولو كان في سبيل المزاح والدعابة أو استرجاع الحق أو إثباته. إن الكلمة الطيبة تجعل لصاحبها في الناس ودا فيحبه من حوله، وتمنح الإنسان احترام غيره له. الكلمة الطيبة تنجي صاحبها يوم القيامة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بشيء يا رسول الله يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل السلام، وفي رواية: عليك بالسلام وبذل الطعام. هذا رواه ابن حبان والحاكم والبخاري في الأدب المفرد. يا أحبتي، إن الإسلام يدعو إلى أن يكون منطق الإنسان حسنا. إن المتأمل في القرآن العظيم يجد الأمر بالسداد في القول، يجد الأمر بأن يكون قول الإنسان سديدا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم سبحانه وتعالى أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم وأن يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ونقلته من تفسيره. كما نجد أيها الفضلاء في القرآن العظيم الأمر بالقول المعروف والأمر بالقول الميسور والأمر بالقول الحسن والأمر بالقول الكريم والأمر بالقول اللين. وسيأتي معنا إن شاء الله عدد من الآيات نذكرها مما يدل على ذلك. ووجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إلى تطيب الكلام وأن يكون منطق الواحد منا حسنا، وبين صلى الله عليه وسلم ثواب ذلك. ففي مسند أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية. وفي ختام تلك الوصية قال له: كف لسانك إلا من الخير. تأمل هذا، إلا من الخير، فأوصاه بقول الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يقول: إن الكلمة الطيبة صدقة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا تختص الصدقة بالمال، بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام، لأن فعله يعني فعل هذا الصادق يدل على صدقه في طلب رضوان الله عز وجل. انتهى كلام الشيخ، نقلته لكم من شرحه لكتاب رياض الصالحين. وسيأتي معنا مزيد ذكر لجمع من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الكلمة الطيبة ومجالاتها وآثارها. ننتقل بعد هذه المقدمة أيها الأحبة إلى مجالات الكلمة الطيبة. لا بد أن أوضح بادئ ذي بدء أن الكلمة الطيبة في الجملة تنقسم إلى قسمين، ويندرج تحت كل قسم أقسام. وقد أوضح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الكلمة الطيبة تنقسم إلى هذين القسمين. قال رحمه الله: الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين: طيبة بذاتها، انتبه، طيبة بذاتها، مثل قولك الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، فهذه طيبة بذاتها. القسم الثاني: طيبة بغاياتها، قال الشيخ: أما الطيبة بذاتها كالذكر لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ: وأفضل الذكر قراءة القرآن. وأما الكلمة الطيبة في غاياتها، هذا القسم الثاني، فهي الكلمة المباحة، يعني هي في أصلها مباحة، كأن يتحدث الإنسان مع الناس. فمراد الشيخ أنه كما قال تكون طيبة يثاب عليها إذا قصد الإنسان بحديثه مع الناس إيناسهم وإدخال السرور عليهم. فإن هذا الكلام، ما زال الكلام للشيخ، يقول: فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبا بذاته لكنه طيب في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عز وجل. هذا كلام الشيخ، نقلته لكم من شرحه لكتاب رياض الصالحين. فإذن القسم الأول من الكلام الطيب بذاته من الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الله تبارك وتعالى، وقراءة القرآن. القسم الثاني هو مباح في أصله، كلام مباح في أصله، لكن الإنسان بحسن نيته يجعله كلاما طيبا يثاب عليه. فإذا الكلمة الطيبة قسمان: القسم الأول عبادة بذاته، الله تعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذه في سورة إبراهيم، لمن أراد أن يتدبر الآيات فيما بعد ويتوسع في تفسيرها. يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله. قال: كشجرة طيبة وهو المؤمن، أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وقال البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويذكر قصة هنا، وانتبه لهذه القصة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن شجرة تشبه المؤمن أو المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. وفق ابن عمر رضي الله عنه ووقع في نفسه، لكنه لم يتحدث بذلك في مجلس فيه الصحابة، فيه كبار الصحابة، فيه أبو بكر، فيه عمر. قال ابن عمر: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. وانظر إلى هذا الأدب العظيم من ابن عمر. قال: فلما لم يقولوا شيئا، يعني ما أحد أجاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا، يقول ابن عمر، فلما قمنا، يعني هو وأباه الفاروق رضي الله عنهما، فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال عمر: ما منعك أن تتكلم؟ لماذا لم تتكلم في المجلس؟ قلت، يعني ابن عمر قال، قلت: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. كان عمر يريد من ابن عمر إذ عرف أن يتكلم بذلك. ثم ذكر ابن كثير عن ابن عباس تفسيرا، قال ابن عباس: كشجرة طيبة، قال: هي شجرة في الجنة. وقوله: تؤتي أكلها كل حين، قال: غدوا وعشيا، وقيل كل شهر، وقيل كل شهرين، يعني على أنها النخلة، وقيل غير ذلك. قال ابن كثير: والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمرة في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن، تأمل، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن الله جل وعلا، عملا كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. انتهى كلام ابن كثير من التفسير، تفسير ابن كثير. الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تأمل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول ابن كثير أيضا: وقوله إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر، هذا هو الكلام الطيب، الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن هذا كله في القسم الأول، وهو أن تكون الكلمة عبادة بذاتها. وأوصي نفسي وإياكم بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا كلام طيب يجده المسلم في ميزانه يوم القيامة. وأوصيكم كذلك بأن نعتني بالقسم الثاني الذي سأذكره الآن، والذي يندرج تحته أنواع. القسم الثاني هو، قلنا، كلام مباح لكن بحسن النية وبحسن القصد يثاب عليه الإنسان. أول أنواعه مخاطبة الناس كافة بالكلام الطيب. الله سبحانه وتعالى، الله يرحمك، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقول للناس حسنا، فقد أمر بذلك بني إسرائيل ونحن مأمورون بذلك. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ثم أمر سبحانه بالإحسان إلى الناس عموما وقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن، أنواع القول الحسن الذي الإنسان مأمور به، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، يعني في أهله وخاصته. قال: وتعليم العلم، يعني إذا كان أهلا لذلك، وبذل السلام، وغير ذلك من كل كلام طيب. أي كلام طيب هو من القول للناس حسنا. قال الشيخ السعدي: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. انتهى كلام الشيخ السعدي، منقول من تفسيره. هل يعجز الإنسان أن يقول للناس كلاما طيبا؟ لا يعجزه ذلك، يستطيع الإنسان أن يقول كلاما لهذا وهذا وهذا وكله كلام طيب حسن. القول الحسن أيها الفضلاء داع لكل خلق جميل، هو عمل صالح، ومن ملك لسانه ملك جميع أمره. من القول الحسن أيضا للناس رد التحية، سواء حياك مسلم أو حياك غير مسلم. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك من القول الحسن للناس دعوتهم إلى الخير ودعوتهم بالقول اللين، حتى في دعوة الكافرين ندعوهم بالقول اللين. الله تعالى أمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقول لفرعون قولا لينا في دعوته إلى الله، في دعوته إلى التوحيد. قال الله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا في سورة طه. كذلك من مجالات الكلمة الطيبة مخاطبة إخوانك المسلمين، إخوانك المؤمنين بالقول الطيب في كل حين وفي وقت التنازع والخصومة خاصة. الله تعالى يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وهذه في سورة الإسراء. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهذا من لطفه بعباده سبحانه، حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة، فقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وهذا أمر، انتبه لكلام الشيخ، وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما. إذن تخاطب الناس ونخاطب الناس جميعا وخاصة من حولك بالكلام الحسن حتى تقفل الأبواب دون الشيطان، فلا يدخل إلى قلبك ولا إلى قلب من تخاطبه ما دام الكلام حسنا. كذلك من المجالات، مجالات الكلمة الطيبة، أن الإنسان إذا آذاه جاهل فإنه ينبغي عليه أن يخاطب الجاهل بالقول الحسن ولا يجهل على الجاهل كجهل الجاهل عليه. الله تعالى أمرنا بأن نخاطب الجاهلين بالقول الطيب، حيث أثنى سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بأنهم يردون جهل الجاهلين بالقول الطيب، وهذا أمر بذلك. قال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه في سورة الفرقان. يقول ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الآية وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول، القول الطيب والسداد من الخطاب، هذا هو. أما أن يستجيب الإنسان للجاهل بأن يقابل جهل الجاهل بمثل جهله فهذا يوغر الصدور وينزل من مكانة الذي أوذي، وكلما ترفع الإنسان عن جهل الجاهلين حفظ مقامه وحفظ مرتبته وحفظ منزله. كذلك من مجالات أن يقول الإنسان الكلام الطيب، الكلمة الطيبة، تطيب الكلام في معاملة الوالدين. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، انتبه، وقل لهما قولا كريما. هذه في سورة الإسراء. الشيخ السعدي يقول في تفسيره: أي بلفظ يحبانه، يعني ما معنى وقل لهما قولا كريما؟ قل للوالدين لفظ طيب. يقول الشيخ: أي بلفظ يحبانه. فإذا الإنسان يختار من الكلام ما يحبه الوالدان. كل إنسان يعرف واقع والديه وما يحبانه من الجمل اللطيفة. قال: وتأدب أيضا، ليس فقط في أن الإنسان يقول كلام يحبه الوالدان، بل يقوله بتلطف وليس بملل ولا نبرة زجر، يقول ذلك الكلام الطيب بتأدب وتلطف. يقول الشيخ: بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما. تعبير جميل من الشيخ رحمه الله. هذا الشيخ السعدي يعني لا يكاد طالب العلم الذي يريد أن يحسن أسلوبه في الدعوة أن يفارق كتابه. فإذا يقول الإنسان لوالديه كلام يلذ لقلوبهما. يعرف الابن ماذا يحب الوالد من الكلام، ماذا تحب الوالدة من الكلام، فيقول برفق ولين ويسعد قلب والده وقلب والدته. قال الشيخ رحمه الله: يلذ به قلوبهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. يعني كل إنسان أدرى بحاله وبحال والديه. ومن الكلام الطيب أن يطمئن الابن والديه عن حاله، حتى لو كان الابن في ضيق، حتى لو كان الابن مهموم. وأنا دائما أقول لأبنائي: لا يدخلن أحدكم على والديه بهمومه، ألقي همومك عند باب الوالد ولا تدخل بها عند الوالدة والوالد، لأنك إذا حملتهما الهموم وشكوت لهما ثم انصرفت، أنت تذهب إلى عيالك، تذهب إلى مشاغلك، وهما يفكران في أمرك، يحملان همك. فإذا الابن يبشر الوالدين بكل خير حتى لا يثقل عليهما بالهموم، وهذا أمر مهم. وكذلك في خدمة الوالد وفي خدمة الوالدة، لا يقول الابن إلا كلام طيب، ولا يقول كلمة تشعر بالملل أو إظهار التعب، وإنما تظهر البشاشة والسرور بخدمة الوالدين. كذلك إذا خاطب الابن أباه أو أمه وكان في سمع الوالد أو سمع الوالدة ثقل، فإن بعض الأبناء يترخص في رفع الصوت ويبالغ، فإذا قيل له لا تنهر قال لا يسمعان أو لا يسمع أو لا تسمع، حتى ولو كان الوالد لا يسمع أو سمعه ثقيل أو الوالدة سمعها ثقيل. لا ينبغي النهر، بل يتأدب ويدنو من إذنه ويحدثه، أما رفع الصوت فهذا لا ينبغي. كذلك في الحديث مع الوالد فيما يحبه، والحديث مع الوالدة فيما تحبه، ولا يثقل عليهما بأحاديث يكرهان الخوض فيها. لا بد أن يختار الابن وتختار الابنة كل حديث يحبه الوالد وكل حديث تحبه الوالدة. وإن شاء الله يكون عندنا محاضرة في بر الوالدين إن شاء الله. كذلك من مجالات الكلمة الطيبة مخاطبة المساكين بها. الله تعالى يقول: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. القول اللطيف، ليس فقط تقول للمسكين ما عندي شيء، إنما تعتذر إليه وتدعو له بسعة الرزق كما جاء عن بعض السلف. لاحظ معي حتى فيما يتعلق في أمور اليتامى يأمر الله بالقول السديد. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حتى في هذا الموضع الذي فيه الإشراف على شيء من أموال اليتامى الإنسان مطالب بأن يقول القول السديد الذي يهيئ نفس من هو قائم على مال اليتيم أو شريك في القيام على مال اليتيم أن يحسن إلى اليتيم. والكلمة الطيبة أيضا في تعامل الزوجين، وهذا أمر مهم، فمما لا شك فيه يا أحبتي أن الأساس الذي ينبني عليه نجاح الحياة الزوجية هو وجود الرحمة والمودة بينهما. الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه في سورة الروم. مودة ورحمة لا بد منهما، تراحم بين الزوجين ومحبة بينهما. إذا فقد أحد هذين الأمرين بين زوجين كان الشقاق والتباعد والتنافر. وكانت لي محاضرة وتجدونها على اليوتيوب هنا قبل أظن شهرين في مقاصد سورة الطلاق، ومررت على شيء من أسباب السعادة في الحياة الزوجية. إذن يحتاج الزوجان لاختيار أحسن الألفاظ والتخاطب بها. لماذا؟ لأن بهذا تطيب القلوب، ويمكن لكل واحد منهما أن يعبر عن المحبة والتوقير التي في نفسه تجاه الآخر. ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع أزواجه، وللنساء أسوة في أمهات المؤمنين في تعامل النساء مع أزواجهن. عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها لها قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم يفيد منها الأزواج. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم، يعني النبي قال لعائشة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عائشة، قال: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ يعني كيف تعرف هذا؟ عائشة تسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أجل يا رسول الله، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ولا تفهم أن عائشة غضبة مغاضبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما يحصل من بعض الزوجات، إنما هذا من باب التدلل الذي يزيد المحبة بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة في ليلة، والحديث عند ابن حبان، في ليلة: إني، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، انظر إلى الكلام الطيب من عائشة، تقول: إني والله لا أحب قربك وأحب ما يسرك. ما المناسبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تريد محادثته، فقال: ذريني أتعبد الليلة لربي. فماذا أجابت عائشة؟ قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ الصلاة في الليل. فانظر إلى كلام عائشة الجميل. ويؤسفنا أن بعض الأزواج تشكو زوجته عبر سنين أنها لم تسمع منه كلمة حب. وأيضا بعض الزوجات تشكو أن زوجها لم يقل لها كلام حب، وهذا ضعف في المحبة فيما بين الزوجين، لا بد من الكلام الطيب الذي يذكي مشاعر المودة، والزوجان يحتاجان إلى الكلام الطيب خاصة عند غضب أحدهما، فعند الغضب يقع الزلل والخطأ من الطرفين أو من أحدهما، ويذكرون عن أحد الصالحين أنه قال لزوجته في أول زواجهما: إن لقيتني غضبان فرضني، يعني إذا وجدت أنني غضبان فرضيني، وإن لقيتك غضبا أرضيتك، وإلا فلنفترق. لابد، ولذلك من الحكمة، ودائما أقول هذا، من الحكمة التي ينبغي أن تتحلى بها الزوجة أنها إذا وجدت زوجها غضبان لا تكثر عليه من الأسئلة، ولا حتى تعرض له طلبات، ولا تشكو له حتى يذهب عنه ما هو فيه من هم وحزن وغضب. وكذلك ينبغي على الزوج، الزوجة تغضب من أطفالها، من مشقة في عمل البيت إلى آخره، من ظروف، من أمور عند أهلها حصلت، فينبغي على الزوج أن لا يثقل عليها ولا يغضبها وقت غضبها، ربما صدر منها ما يؤذيه، فهذا يجعل الشيطان يحدث فجوة بينهما وتنافر. كذلك يا أحبتي، من المجالات مجال معاملة الطلاب والتلاميذ، لا بد أن تكون رفيقا أيها المعلم أيها الشيخ في معاملة الطلاب، في تعليمهم الكلام الطيب من التشجيع والثناء الحسن والعبارة التي إذا أردت أن تعاتب بها جعلتها في غاية النبل، كذلك التعليم بضرب الأمثال وتذكير الطالب بالنماذج المباركة، كل هذا من الكلام الطيب. وكلنا يحفظ حديث ابن عباس لما وصاه النبي وأوصاه، قال له: يا غلام إني معلمك كلمات. انظر إلى هذا الأسلوب، احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. فينبغي أن يكون الشيخ رفيقا بتلاميذه، حتى لو أخطأ الطالب لا تجرحه، سواء كنت في الفصل معلم، أو كنت أستاذا في الجامعة في قاعة المحاضرة، أو كنت تدرس طلابك في المسجد، حتى لو أخطأ الطالب، لو أخطأ في الجواب، لو سأل سؤال لا يليق من مثله أن يفوت العلم به، لا تجرحه، لا تسفه قوله، وهذا من الأدب مع التلاميذ. كذلك حق المعلم والشيخ، لا بد أن يكون الأستاذ والمعلم والشيخ يكون جميعا على درجة من الصبر، يصبرون على التلاميذ، لكن ينبغي أن نربي أبناءنا الطلاب والتلاميذ على احترام المعلم، احترام الشيخ، توقير الأستاذ، فلا نربيهم على إهمال هذا الجانب، بل ننمي في قلوبهم توقير الأساتذة واحترامهم، هذا مهم. والطالب إذا من الصغر ربي على احترام الشيخ، احترام المعلم، احترام الأستاذ، سيكون في نفسه توقير الأستاذ، بل وتبقى الصلة بينه وبين الأستاذ. والحمد لله طلابنا بخير، سواء في الجامعات، في التعليم العام، الحمد لله قليل من الطلاب من يسيء الأدب، لكن حتى الذي يسيء الأدب لا بد أن يعلم أن يقول الكلام الطيب. كذلك يا أحبتي، جارك تخاطبه بالكلام الطيب، السلام عليه، رد تحيته، السؤال عنه، السؤال عن حاله، وكذلك حتى لو آذاك تخاطبه بالكلام الطيب. كذلك من مجالات الكلمة الطيبة صلة الأرحام بها، ربما إنسان يذهب ويجيء إلى أرحامه ويعمل بهذا العمل الصالح لكنه لا يحسن الكلام الطيب الذي يؤلف القلوب ويحببه إلى ذوي رحمه، وربما يذهب ويجيء لكن لا تكون له المنزلة من المحبة التي لذاك الآخر الذي ذهابه ومجيئه قليل، لكنه إذا التقى بذوي رحمه قال لهم كلاما طيبا يطيب خواطرهم ويجبرهم. الكلام الطيب يثر النفوس بالمحبة، فالله الله بالكلام الطيب لذوي الرحم، السؤال عن حالهم، تشجيع الذين يبدؤون في صناعة مستقبلهم، جبر خاطر من أصابه مصاب، وهكذا. كذلك في جانب معاملة المريض، وتكلمت عن هذا سابقا، بعض الناس إذا عاد مريضا فإنه يتكلم بكلام ربما يقذف في نفس المريض الخوف من مرضه وتطوراته، يقول مات فلان بهذا المرض، أو فلان تأثر، أو فلان راجع عددا من المستشفيات ولم يشفى. بل الذي ينبغي أن تبعث الأمل بالشفاء في نفس المريض حتى لو تعلم أن هذا المرض عضال وخطير، لا ينبغي أن يتكلم الزائر والعائد للمريض بشيء يخيف المريض. وكذلك حتى عند المحتضر، بعض الناس عند الاحتضار يضعف ويبكي ويرى حبيبا له يحتضر، لا ينبغي هذا، بل يكثر الإنسان عند المحتضر من ترديد كلمة التوحيد حتى ينطقها هذا المحتضر. وبعض الناس بعد أن ينطق المحتضر كلمة التوحيد يكرر عليه قل يا فلان قل يا فلان، يا أخي قالها الرجل دعه لا تثقل عليه، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، مدام قالها دعه بحول الله يموت عليها. كذلك في معاملة الضيف ليس البشاشة فقط، بل بالكلام الطيب الذي يشعر الضيف أنه حبيب وأن أهل الدار فرحون بزيارته وأنهم يتمنون ألا يرحل، ولا يشعر الضيف بشيء من ثقله، بل كلام طيب يرحب به ويدعى له بالتوفيق، وهكذا. كذلك في معاملة الخدم، أنس رضي الله تعالى عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي تعرفونه، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما نهرني ولا كهرني ولا ضربني. فإذا نقول لمن حولنا من الخدم الكلام الطيب حتى لو أخطأ الخادم، لا تسب ولا تشتم. كذلك في معاملة الزملاء سواء في الدراسة أو في العمل، لا بد أن يحصل شيء من اختلاف وجهات النظر، لا بد أن يقصر زميل وتتحمل أنت العمل، وهكذا الدنيا. لكن تقول لزميلك الكلام الطيب الذي يشجع الذي عنده تكاسل وينهض ويجتهد في عمله. وكذلك بعض الناس إذا ذهب إلى عمله أول ما يأتي الصباح ربما لا يكاد زملاؤه أن يسمعوا السلام، هو مستيقظ من النوم، صلى الفجر ثم نام ثم قام يذهب إلى العمل، يقول أذهب إلى الدوام والنفسية ليست بذاك وما أفطر باعد، فلا يتكلم ولا يخاطب أحد. وينبغي أن الإنسان لا بد أن يصابر على هذه الحياة فيتكلم بالكلام الطيب، يفرح زميلك بالكلام الطيب الذي تلقاه به بعد التحية، تسأل عن حاله كيف حالك، تدعو له بالتوفيق في يومه، وهكذا. كذلك في حق الرؤساء، بعض الناس يرى أن من كمال استغنائه عن الناس ومن كمال مروءته أن يكون حاد العبارة أو جافا مع رؤسائه، المدير في العمل، الرئيس في العمل، هذا لا ينبغي. الذي فضله الله تعالى عليك وجعله رئيسا عليك في عملك له فضل وله مكانة، تعامله بما يليق به من الكلام الطيب. هذا ليس تزلف. بعض الناس يقول هذا تزلف. ليس تزلف، هذا من حق أخيك عليك، وهذا يعزز الثقة بينك وبين المسؤول الذي يدير الإدارة التي تنتمي إليها، وهذا ليس من التزلف. التزلف له صور مختلفة غير هذه الصورة. أما الكلام الطيب للرئيس، للمدير في العمل، لرئيس الجهة التي أنت فيها، هذا الكلام الطيب مأمور به. كذلك في حق الصاحب، الإنسان يكون طيب مع صاحبه، لا يقول إلا كلاما حسنا حتى في المزح، وكذلك حتى مع الحيوان يا إخوتي. صوروا مع الحيوان. نعم، أذكر لكم دليل، هذه تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، لأن ما مضى معروف لديكم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: اللهم لعنها. الجارية قالت لماذا؟ للناقة: اللهم لعنها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. هذا رواه مسلم. وحتى ما حولك من الجمادات لا تسبه لا تشتمه. دليل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح، وفي رواية أن رجلا نازعته الريح رداءه، وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنها، لعن الريح هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وهذا رواه أبو داود، وأيضا قال الشيخ الألباني صحيح. ننتقل الآن إلى بعض آثار الكلمة الطيبة، وجمعت لكم جمعا، يبقى معنا ربع ساعة إن شاء الله أو أقل، نتكلم عن آثار الكلمة الطيبة. أولا، هذه الكلمة الطيبة هي غذاء للروح وشفاء لما في الصدور من الأمراض. الكلمة الطيبة، كم من مريض تعافى بكلمة طيبة، حتى الأمراض العضوية البدنية ربما طبيب يوفق إلى كلام يطمئن المريض، فيذهب عن المريض الهم والحزن فيتجلى عنه ويذهب المرض. فكيف بالأرواح وإيناسها والقلوب وإحياء معاني الثقة فيها؟ هذا مهم يا أحبتي. كذلك الكلمة الطيبة تبني أواصر المودة والمحبة بين الأفراد. كم من إنسان لا يعرف إنسان، لكن يلتقيان فيقول هذا كلمة طيبة وهذا كلمة طيبة، فتكون بينهم صلة وعلاقة تدوم سنين، وذلك بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة أيضا سبب في تراحم الخلق. التراحم مفتاحه الكلمة الطيبة. أن يرحم فلان فلان، المفتاح الكلمة الطيبة. كم من فقير لا يعرف حاله كثير من الناس، ويجيء إنسان إلى أحد الأغنياء ويقول: إن فلانا فيه كذا وكذا من الفاقة، لو ساعدته لو بذلت له. فهذه الكلمة الطيبة مفتاح للخير، لينت قلب الغني حتى جاد بما عنده. كذلك الكلمة الطيبة تبث من خلالها القيم التربوية. القيم تغرس في النفوس من خلال الكلام الطيب، خاصة في نفوس الأبناء. أنا أضرب لكم مثال: طالب يدخن أمام قاعة الدرس في الجامعة، مثال، أخطأ هذا الطالب، طرده الأستاذ، هل تظنون أن هذا الطالب بطرد الأستاذ له من المحاضرة يحب التعليم؟ وربما يتأثر نفسيا بل ويحقد على الأستاذ، وأنا طلعت على نماذج من هذا. وبينما تجد أستاذا يجد أحد الطلاب يشرب الدخان، فيمر عليهم وينصحهم ويقول لهم كلام طيب، فيحبون الأستاذ ويحبون نصيحته. وهكذا طالب لا يريد الدراسة، لا يحب الدراسة، لا يحب أن يدرس، لا يحب دراسة، لكن بكلمة طيبة من أستاذ تبعث في نفسه حب الدراسة. وكم من طالب ترك الدراسة بسبب كلمة جافية من أستاذ. إذن القيم التربوية من خلال الكلام الطيب، غرس القيم السامية، الصدق، الأمانة، الاجتهاد، إخلاص القول والعمل، كل هذا يغرس من خلال الكلام الطيب. الكلام الطيب يبني في النفوس معان عظيمة سامية قيم. كذلك الكلمة الطيبة تدخل على إخوانك المسلمين السرور والفرح، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإدخال السرور على المسلم صدقة. أنت حينما تتسبب في أن فلان يفرح بشيء، ببشارة منك أو بكلام طيب تشجعه فيه أو بخبر يحبه من الأخبار الخيرة، فهذا ماذا يؤثر؟ يجعله مسرور. فإذا سر وفرح فأنت تصدقت صدقة. إدخال السرور على المسلم صدقة. كذلك الكلمة الطيبة تزيل الشحناء وتؤلف القلوب. كم من اثنين متخاصمين سعى بينهما شخص بخير فأصلح بينهما بكلام طيب، نقله عن هذا ونقل إلى هذا كلام طيب، وهكذا صلحت القلوب. وكم من إنسان كان يحقد على إنسان فلقيه فقال له كلاما طيبا فأزال كل ما في ذهنه من أفكار سلبية عن ذلك الذي كان يكرهه بالأمس. أيضا صلاح الأعمال يكون بالقول السديد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. مر معنا أن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول إن الله تعالى أمر عباده بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك، انظر إلى الجزاء، قال: أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أن يوفقهم يعني للأعمال الصالحة كما قال ابن كثير، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. من أثار الكلمة الطيبة الأثر العظيم في الدعوة إلى الله جل وعلا، فأثرها عظيم في الدعوة. وهذا المحور يحتاج إلى محاضرة. فكم من كلمة طيبة غيرت حال إنسان فجعلته من أهل الفضل والصلاح بعد أن كان من الذين ليسوا من أهل الصلاح. يذكرون قصة عن أحد السلف، يقولون: مر به رجل من أهل الكتاب فأراد هذا الكتاب أن يستفزه، فقال له: ألحيتك أطهر أم ذنب الكلب؟ يريد أن يستفزه، فماذا أجابه؟ قال: إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن كانت في النار فذنب الكلب أطهر منها. فلما سمع هذا الكتاب هذا الجواب من هذا الرجل الصالح، قال: هذا الكتاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك يا أحبة، الكلمة الطيبة توحد الصف وتجمع الشمل. ولذلك أقول دائما الدعاة بالذات خاصة والإعلاميون مطالبون أن لا يتكلموا إلا بما ينفع الصالح العام، ولا يتكلم أحد بما يفرق الكلمة أو يحدث بلبلة، فهذا منهي عنه. كذلك الكلمة الطيبة تصلح ذات البين، الإصلاح بين الناس، ومر علينا ذلك. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أن تصلح بين الناس، وهذا من الصدقة. وكذلك الكلمة الطيبة صدقة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا تعليق الشيخ ابن عثيمين في شرحه هذا الحديث: والكلمة الطيبة سبب في مغفرة الذنوب وقد مر معنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تأمل ويغفر لكم ذنوبكم. وبين ابن كثير أنهم إن أصلحوا أقوالهم بأن جعلوها مستقيمة لا اعوجاج فيها فإن الله وعدهم بصلاح الأعمال ووعدهم بمغفرة الذنوب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، هذا رواه الطبراني. وكذلك من ثمرات الكلمة الطيبة أن الكلمة الطيبة سبب في زيادة الإيمان وهي شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله، انتبه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا حديث متفق عليه. الكلمة الطيبة يا أحبتي من سمات المؤمنين الصادقين. قال الله تعالى مثنيا على أهل الإيمان وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ما هي الكلمة التي هنا كلمة التقوى؟ هي كلمة لا إله إلا الله. فالمؤمن يتكلم بهذا الكلام الطيب وأشرفه وأعظمه كلمة التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، وهذا رواه الخرائطي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وكذلك الكلمة الطيبة ينجو بها الإنسان من النار. فعن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا خرجناه سابقا. وأنت إذا ذببت عن أخيك المسلم، ذببت عن عرضه بكلام نافع، وجدت جزاء ذلك في الآخرة بأن الله يرد عن وجهك النار. فمن حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا حديث صحيح، ومن الذين صححوه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك الكلمة الطيبة سبب في دخول الجنة كما مر معنا. أذكر هنا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وقلنا رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ورواه الحاكم وغيره. وعن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة، انتبه. قال موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام، هذا رواه الطبراني. والذي يتكلم بالكلام الطيب هذا دليل على أنه من الذين هداهم الله جل وعلا. فالكلمة الطيبة التوفيق لها من هداية الله وفضله. قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، هذه في سورة الحج. قيل إن الطيب من القول القرآن، وقيل ذكر الله، وقيل كل قول محمود في الشرع وفي العرف. وقال بعض العلماء وهدوا إلى الطيب من القول هذا في الآخرة. هذا ما تيسر أن أجمعه لكم في هذه المحاضرة. أرجو الله أن تكون نافعة وأن يكون ما جمعته فيه فائدة. وألتقي بكم إن شاء الله غدا في محاضرة حول وسائل وأسباب إذهاب الهم والحزن. اللهم تقبل منا وانفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.